إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. حذر وزير الدفاع البريطاني جيف هون اليوم من وجود ما أسماه خطرا واضحا من احتمال لجوء العراق إلى استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد قوات التحالف، أفادت بذلك وكالة الصحافة الألمانية للأنباء. الوكالة ذكرت أن هون رفض التعليق على تقارير تقول إن قوات التحالف قد تصل بغداد بحلول الثلاثاء المقبل. عرض تلفزيون العراق اليوم الأحد شريطا يتضمن صورا لأربع جثث على الأقل قالت بغداد إنها لجنود أمريكيين، وظهر في الشريط أيضا خمسة من الأسرى الذين ذكروا أنهم أمريكيون. وكالة رويترز أفادت من بغداد بأن امرأة كانت بين الأسرى، مشيرة إلى أن اثنين منهم كانا مصابين بجروح كما بدا في اللقطات، فيما كان الثالث راقدا على سجادة في الأرض. وأضافت رويترز أن الأسرى سئلوا عن أسمائهم وهوياتهم العسكرية وأرقامهم والمدن التي يسكنون فيها، لافتة إلى أن فضائية الجزيرة القطرية نقلت على الهواء أيضا اللقطات التي عرضها تلفزيون العراق. بدأت القوات الأمريكية إرسال قوات خاصة إلى مناطق في شمال العراق يسيطر عليها الكرد بعد قصف جوي استغرق ليلين على مواقع منظمة أنصار الإسلام التي تعتبر أن لها علاقة مع تنظيم القاعدة الإرهابي، حسب ما ذكر مسؤولون كرد اليوم. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مسؤول في الاتحاد الوطني الكردستاني لم تذكر اسمه أن أربع طائرات شحن أمريكية تقل عشرات الجنود هبطت خارج السليمانية ليلة الجمعة السبت، فيما أعلن مسؤول آخر أن الطائرات كانت تقل 280 جنديا مسلحين بأسلحة خفيفة، وأشار إلى إمكان نشرهم قرب حلبشة حيث يقاتل الاتحاد الوطني الكردستاني أنصار الإسلام. شهود عيان يسكنون في بكرجو أكدوا في اتصال هاتفي مع إذاعتنا سماعهم ليلا أصوات طائرات هليكوبتر هبطت في المنطقة. ومعنا على الهاتف مباشرة موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة إلى شمال العراق، سامي شورش. سامي، هل لك أن تؤكد لنا هذه الأنباء؟
نعم، تحدثت قبل ساعة إلى بعض المصادر الكردية وثيقة الاطلاع في أربيل وصلاح الدين حول هذا الموضوع. هذه المصادر أكدت هبوط ثلاث طائرات هليكوبتر في مطار بكرجو بمنطقة السليمانية، وقالت هذه المصادر أنها اتصلت بمسؤولين في السليمانية في الاتحاد الوطني الكردستاني لمعرفة الغرض الرئيسي لمجيء هذه الطائرات، لكن القيادة الكردية في صلاح الدين لم تعرف بالحمولة وبالغرض الذي جاء من أجله كما أكدت هذه المصادر. من جهة أخرى أكد مصدر آخر أن طائرة نقل متوسطة الحجم أمريكية هبطت أيضا في مطار حرير وكانت تحمل جنودا أمريكيين تم نقلهم إلى السليمانية.
هل من المتوقع أن تستمر هذه التعزيزات أو نقل الحشود أو نقل الجنود؟
المصادر الكردية ذاتها لم توضح هذه المسألة، يعني لم توضح ما إذا كانت عملية نقل الجنود الأمريكيين ستستمر أو لا، لكنها أكدت أو رجحت بالفعل أن تكون لهذه العمليات، عمليات النقل، علاقة بالهجمات الجوية المستمرة ضد قواعد جماعة أنصار الإسلام في شرق السليمانية قرب الحدود مع إيران. ورجحت هذه المصادر أيضا أن يكون الأمريكيون في صدد شن هجوم بري بالتعاون مع القوات التابعه للاتحاد الوطني الكردستاني على معاقل هذه الجماعه.
موفدنا الى شمال العراق سامي شورش، شكرا وسنتصل بك لاحقا حول مزيد من التفاصيل.
مستمعينا الكرام، نواصل تقديم هذه النشره من اذاعه العراق الحر، اذاعه اوروبا الحره في براغ. أفادت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء نقلا عن شبكة CNN الأمريكية للتلفزيون بأن صاروخا عراقيا أصاب عربة أمريكية برمائية عند مشارف الناصرية ربما أسفر عن مقتل 10 جنود. وأشارت الوكالة أن العربة تستطيع نقل 24 جنديا على الأقل. ذكرت وكالة فرانس بريس للأنباء أن وسطاء أمريكيين يتفاوضون مع كبار القادة العسكريين العراقيين في حال استسلام القوات العراقية. الوكالة نقلت عن تصريح أدلى به وزير الخارجية الأمريكي دونالد رانسفيلد إلى شبكة NBC للتلفزيون أن عدة وحدات عراقية قد استسلمت دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل عنها. طردت إيطاليا 4 الدبلوماسيين العراقيين اليوم حسب ما أفادت وكالة ANSA الإيطالية للأنباء نقلا عن وزارة الخارجية. لم تتوفر معلومات عن أسماء الدبلوماسيين الأربعة. الوكالة أشارت إلى أن الطرد إذا تأكد جاء عقب طلب وجهته الولايات المتحدة إلى دول كثيرة بإغلاق السفارات العراقية فيها وطرد الدبلوماسيين الذين يعملون فيها. وفي إطار التظاهرات المناوئة للحرب ضد العراق، شهدت اليوم أستراليا ودول أسيوية احتجاجات جديدة، فقد شارك ما بين 30,000 و50,000 من الأشخاص في تظاهرة في سيدني طالبوا أثناءها الوقف الفوري للحرب وإعادة 2,000 جندي أسترالي يشاركون في العملية، كما قامت احتجاجات مماثلة في مدن أسترالية أخرى. وفي اندونيسيا احرق مئات المتظاهرين علما امريكيا امام سفارة الولايات المتحدة في جاكرتا، واقيمت احتجاجات في جزيرتي جاوا وبالي.
من اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم الاخبار. افاد مندوب اذاعتنا رون سينوفيتس الذي يرافق قوات فرقة المشاة الامريكية الثالثة، افاد بان القوات الامريكية تواصل التقدم شمالا واستولت في طريقها على مواقع في ضواحي النجف. وتابع مندوبنا ان الامريكيين اشتبكوا مع وحدات من الجيش العراقي النظامي عند معبر نهري قرب النجف، كما ان قوات امريكية تأخذ معركة دبابات ومشاة ضد قوات القدس التابعة للحرس الجمهوري في السموئل الكائنة على الطريق الرئيسي المؤدي الى بغداد شمال البصرة. وتقدر خسائر الجانب العراقي بمئات القتلى، كما تم تدمير 35 دبابة اضافة الى عدد من المدافع الثقيلة، فيما وقع 300 جندي عراقي في الاسرى. ذكرت القيادة الوسطى للقوات الأمريكية أن جنديا أمريكيا قتل وأصيب آخر اليوم الأحد في حادث مركبة بجنوب العراق. وكالة رويترز نقلت عن بيان أصدره الجيش الأمريكي من معسكر فيرجينيا بشمال الكويت أن الجنديين من أفراد وحدة مساندة لفرقة المشاة الثالثة التي تحارب الآن في العراق، ولم تذكر القيادة الوسطى مزيدا من التفاصيل. ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن وزير الخارجية العراقي الأسبق عدنان الباتشي صرح بأن الصناعة النفطية يجب أن تبقى في أيدي العراقيين. وقال الباتشي في حديث عبر الهاتف إن العراقيين أدرى من الأجانب فيما يخص إدارة البلاد، معربا عن الأمل في أن يكون الأمريكيون توصلوا إلى هذا الاستنتاج.
سيداتي وسادتي، وفي إطار الاحتجاجات ضد الحرب، شهدت مدينة لاهور التي تقع شرق باكستان تظاهرة احتجاج على الحرب في العراق، شارك فيها 50,000 شخص. وأحرق الحشد دمية للرئيس الأمريكي جورج بوش وشجب ما وصفه بالإرهاب الأمريكي حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. يذكر أن مجلس العمل المتحد الذي يتألف من 6 أحزاب إسلامية متطرفة نظم هذه التظاهرة وأسماها مسيرة المليون شخص، لكن عدد المشاركين كان أقل بكثير من الأرقام المنشودة. أحد قادة المجلس حافظ حسين أحمد قال إن الولايات المتحدة احتلت أفغانستان، مضيفا أنها بعد العراق ستهاجم السعودية في إطار مؤامرة من أجل إقامة إسرائيل كبرى على حد تعبيره. وبهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، نتابع الآن ملفا يعده ويقدمه كامران قرداغي، ويتضمن رسائل صوتية من مراسلين في كردستان العراق ومن مراسلة إذاعة أوروبا الحرة الموجودة حاليا بالقرب من الحدود التركية العراقية.
سيداتي وسادتي، فيما تتواصل الحرب في جنوب العراق ووسطه، يبقى شماله بمنأى عن أي عمليات عسكرية، ولكن في اليومين الماضيين حدث بعض التطورات التي ربما تجعل المنطقة الشمالية قريبة أو متابعة أكثر لما يجري في بقية مناطق العراق. ومثال ذلك مثلا تأكد هبوط طائرات أمريكية في بعض المناطق في السليمانية وأربيل، وهي تحمل عددا من القوات الأمريكية لعلها من القوات الخاصة. وفي غضون ذلك أفادت بعض الأخبار، بعض الأنباء، بأن قوات تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بدأت تشن هجمات على مواقع لجماعة أنصار الإسلام، وهي المواقع التي كانت تعرضت لقصف من الصواريخ الأمريكية، قيل أن عددها بلغ نحو 70 صاروخا. هذه وما هناك محاور أخرى في هذا الملف الخاص بالتطورات في كردستان العراق سأقدمه لحضراتكم الآن. نبدأ مستمعينا الكرام بمقابلة أجراها في أربيل مراسلنا أحمد سعيد مع عضو قيادي بارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، يستعرض معه ما يحدث في المنطقة وبعض همومها من أحزاب وقيادات ومواطنين.
تتردد فكرة فتح جبهة شمالية ضد الحكومة العراقية إضافة إلى الجبهة الجنوبية، ترى كيف تكون صورة هذه الجبهة والأطراف التي من المتوقع أن تشارك فيها؟ توجهنا بهذا السؤال إلى هشار الزباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية فيه.
لحد الآن الجبهة الشمالية لم تفتح ولم تنشط، وهي نسبيا هادئة، لكن كما يؤكد المسؤولين والاستراتيجيين العسكريين الأمريكان بأنهم سيفتحون هذه الجبهة لضروراتها أسوة بالجبهة الجنوبية والغربية. ولم تفتح هذه الجبهة بسبب التعقيدات التي واجهت المفاوضات الأمريكية التركية للسماح لقواتهم باستخدام الأراضي التركية والتواجد في المنطقة الكردية الشمالية، لكن التوجهات هي بأن جميع الجبهات سوف تنشط. وبالنسبة لنا كقوى المعارضة الموجودة على الأرض وقوى المعارضة الكردية الأساسية، فهناك تنسيق مع القوات التحالف الدولي، ولكن لم تحدث أي تحركات أو عمليات مهمة في هذه الجبهة لحد الآن.
تحدثتم أمس في مؤتمر الصحفي عن تنسيق بين الكرد والتحالف الدولي، هل من الممكن أن تتحدث عن شكل هذا التنسيق؟
هناك لقاءات وهناك تنسيق سياسي وميداني مع قوى التحالف اتخذ عدة أشكال، تبادل المعلومات والتعاون في تنفيذ بعض المهام المعينة، ولكنه لم يرقى إلى مستوى تنسيق العمليات، لكن هناك تعاون قائم وجاد جاري بيننا.
أخو الشار، في حال انتفاء حاجة الأمريكان كما يتردد إلى الدور التركي في الحرب الدائرة في العراق، كيف تنظرون إلى تواجد القوات التركية والحالة هذه في كردستان العراق؟
بالنسبة لتواجد القوات التركية، نحن عبرنا أكثر من مرة كحزب ديمقراطي كردستاني أو كوفد كردي من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وحتى كقيادة المعارضة العراقية بأننا لا نرى أي مبررات أو موجبات لتدخل قوات إقليمية في الشؤون الداخلية للعراق، لأن هذا الأمر سوف يعقد الأمور وسوف يخلق الفوضى وسيفتح المجال لتدخلات أخرى. فمبدئيا نحن لا نرى بوجاهة مثل ذلك، وعبرنا عن رفضنا ومعارضتنا لأي تدخلات تركية عسكرية أحادية الطرف في شؤون إقليم كردستان العراق.
كما تعلم، وجهت المقاتلات الأمريكية أمس ضربة إلى قواعد منظمتين إسلاميتين هما الجماعة الإسلامية ومنظمة أنصار الإسلام، ولا شك أنه كان من المتوقع كما تردد أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة إلى منظمة أنصار الإسلام، ولما كانت منظمتان مجاهدي خلق الإيرانية وبقايا حزب العمال الكردستاني مصنفتان على الإرهاب، ألا تتوقع أن توجه الولايات المتحدة ضربة مماثلة إلى هاتين المنظمتين؟
نعم، قصفت مقرات جماعة أنصار الإسلام في منطقة هورمان البارحة وقبل البارحة أيضا، وكان هذا هو الهدف الأساسي من عمليات القصف الجوي والصاروخي. بالنسبة لقصف مقرات الجماعة الإسلامية، لا أعرف ماذا حدث بالضبط بسبب جغرافية المنطقة أو ربما أخطاء تكتيكية، لأن الهدف الأساسي كانت مجموعات أنصار الإسلام. هناك سياسة واضحة ومحددة بالنسبة لعملية حرية العراق أو الحرية العراقية الحالية التي تقودها الولايات المتحدة، هو اجتثاث جذور شبكات الإرهاب في العراق بمجملها. فأي منظمة وأي تنظيم يقع ضمن هذا التصنيف ربما يكون مستهدفا. لا أعرف ما هي هذه المنظمات التي ستستهدف، ولكن توجههم هي المنظمات التي لها علاقة بتنظيمات القاعدة أساسا، وليس هذا هو المطلوب.
سؤال أخير، في رأيكم كم تطول الحرب الدائرة الآن في العراق؟
في اعتقادنا يجب أن نكون واقعيين، فالحرب هناك مآسي وهناك صعوبات وهناك مفاجآت في كل حرب، ومن الصعب تحديد فترة زمنية، ولكن سيحتاج إلى جهد كبير، لأن هذا النظام وقواته العسكرية موجودة وتحكم منذ أكثر من 30 سنة. ليس لدي فكرة عن كم ستطول هذه الحرب، ولكن بالتأكيد ستأخذ بعض الوقت وسوف لن تكون خاطفة وسريعة جدا تحتم في أيام. هذا لا أتصور بأنه تحليل واقع.
خشير زيباري، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية فيه، شكرا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، أحييكم مجددا. هذا كامران قلداغي يواصل تقديم ملف عن التطورات والأوضاع في كردستان العراق. ننتقل الآن إلى السليمانية، ومن هناك وافانا مراسل إذاعتنا سمير رمزي بتقرير تضمن مواقف الاتحاد الوطني الكردستاني من أي دخول محتمل للقوات التركية إلى شمال العراق، ويتضمن التقرير تصريحات لعضو قيادي بارز في الاتحاد هو برهم صالح.
قال الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة الأقليم في إدارة السليمانية إنهم لا يوافقون على دخول القوات التركية إلى أقليم كردستان، وأضاف إننا أعلننا عن ذلك في تركيا وكردستان، ونعتقد إن دخول القوات التركية سوف يعقد الأمور ويخلق مشاكل أمنية في كردستان والمنطقة وليس في صالح العملية الديمقراطية في العراق. وقال إن تركيا ادعت دائما حرصها على سيادة الأراضي العراقية ووحدة العراق، وهي تأتي وتنتهك سيادة الحدود العراقية، فهذا ينعكس سلبا على التطور التركي للوضع العراقي. جاء هذا في سياق مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بعد عودته من جولة إلى أمريكا وتركيا وبريطانيا، وأكد خلال هذا المؤتمر إن أمريكا وحلفائها أكدا على أن جميع القوى العسكرية والمسلحة في العراق يجب أن تعمل داخل إطار التحالف الدولي وأن تكون تحت قيادة هذا التحالف. وقال أيضا نحن أناس نتطلع إلى الحرية والديمقراطية، لذلك من الطبيعي أن نعتبر أنفسنا في هذه المرحلة جزءا من جبهة الحرية والخلاص من الدكتاتورية. وفي سياق رده على أسئلة الحضور قال إن مراكز السلطة في العالم باتت تعرف اليوم أهمية الدور الكردي، وسنكون عنصرا مهما في تحديد الوضع السياسي في مستقبل العراق. سمير رمزي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، شمال العراق طبعا ليس مكانا للكردي فقط، وإنما هناك تركمان وآشوريون وكلدان ويزيديون وغيرهم. التركمان لديهم موقع خاص في هذه المنطقة، وكذلك في مناطق أخرى من كردستان العراق تخضع حاليا للسلطة المركزية ككركوك، وفي بغداد هناك عدد كبير جدا من التركمان العراقيين، إضافة إلى مناطق في الموصل. كيف يمكن أن يغير أن يؤثر تغيير النظام في بغداد في مستقبل التركمان العراقيين؟ عن هذا الموضوع نستمع فيما يلي إلى تقرير من مراسلنا في أربيل بيرز زيباري.
على هامش ما يتردد من احتمال حدوث اجتياح تركي للمناطق الكردية العراقية بحجة حماية التركمان مما يوصف بتهديدات كردية، وكذلك بهدف تسليط الضوء على علاقة التركمان مع الأكراد ونظرتهم إلى حل مشكلتهم في عراق المستقبل، التقينا الأمين العام لحزب الإخاء التركماني ولي الشركة والشخصية التركمانية المستقلة في أربيل سراج الدين كونجي. في البداية سألنا الشركة عن تقييمه للحرب الأمريكية الجارية ضد الرئيس العراقي وهل سيشارك التركمان فيها بشكل من الأشكال، فأجاب قائلا
نحن كشعب التركماني يتجهون من الشعب العراقي وثالث قومية في العراق وثاني قومية في كردستان العراق، نحن في كل الأحيان نجاهد في سبيل الخلاص من النظام الدكتاتوري العنصري الشوفيني، وهذا المعركة في رؤيتنا بأنه صحيح أن يكون تحرير العراق ما بعد صدام أن يكون ديمقراطية تعددية فدرالية. ونحن الشعب التركماني مثل ما قلت قبل شوية بأنه الشعب التركماني جزء جدا من الشعب العراقي، طبعا نحن نشارك في كل محن في كل بطراء وسراء مع هذا الموضوع.
أما سراج الدين كونجي فإنه رد على هذا السؤال بقوله
نحن الشعب العراقي هذا الأرض، ويجب أن ندافع عن أرضنا وكرامتنا ونتخلص من طغيان صدام حسين الدكتاتور الذي أنهى جميع شعوب العراق من العرب والأكراد والتركمان وبقية الأقليات الموجودة. فنحن مستعدون لنداء تحرير هذا الوطن مهما كلف الأمر.
هناك تهديدات تركية باجتياح المناطق الكردية العراقية بحجة حماية التركمان، هل تعتقد أن هذه الحجة مبررة؟ أي أن التركمان بالفعل في حاجة إلى حماية أقليمية من دولة مثل تركيا؟
نحن في حزب الأخوة التركمان العراق موقفنا واضح ولا يتغير من التدخلات الأقليمية. وثانيا نحن في مقاربة العراقية خصوصا في لجنة التنسيق والمتابعة قرر مقاربة العراقية بكل السياسة العراقي من عرب والتركمان والكرد والشيعة والسنة في لندن وفي الجلسة الأخيرة في صلاح الدين بأنه يمنع هين والودين كل تدخلات الأقليمية إن كان أي دولة كانت. ولكن بالنسبة لنا كشعب التركماني نحن نستفسر من هنا من هذا المنبر أين كانت تركيا عندما يضطهد التركمان من التقتيل والتعريب والتبعيد، أو أينما كانت في سنة السبعينات في الثمانينات، وأينما كانت في الآونة الأخيرة في 1991 عندما قام الشعب الكردي والشعب العراقي والشعب التركماني بانتفاضة عذارية. ونحن نعتقد بأنه ليس يأتي من ليس يأتي التدخل أو لم يتدخل على مود شؤون التركمان. التركمان هنا نعيش بسلامة وأمان وبحرية وبديمقراطية، فلهذا نحن لا نحتاجه. هذا ليس رأيي شخصي بل إنما رأي الشعب التركماني، الإعلاميين الأوروبيين الغربيين كلهم شافوا بأنه المسيرة الكبيرة التي أخرجت في أربيل بأنهم ينكرون هذا التدخل اللامسؤول.
وجهنا السؤال نفسه إلى الشخصية التركمانية المستقلة سراج الدين كونجي فقال في رده:
نحن بالنسبة كمستقلين نعيش على أرض هذا الوطن، لا نريد تدخل أي دولة إقليمية يتدخل في شؤوننا الداخلية، وعندما نحتاج إلى أي مساعدة هم الأقربون إلينا نطلب منهم المساعدة. ولكن الآن نحن لا نحتاج إلى أي مساعدة إلى أن نحرر أرضنا وشعبنا كله.
أستاذ، كيف تفسرون علاقة التركمان مع الكرد؟ وكيف تنظرون إلى حل مشكلة التركمان في العراق المستقبل؟
نحن تكرارا ومرارا قلنا بأنه التاريخ العلاقة التركمانية الكردية يرجع إلى منذ أزل، فهذا التاريخ فهذا العلاقة الصميمية الأخوية القائمة بيننا وبين الشعب الكردي خصوصا ما بعد 91 أصبحنا في خندق واحد في مصير المشترك، فلهذا لا يستوجب أن نأشر عليه بأنه علاقتنا غير جيدة. علاقتنا جيدة جدا والحمد لله. اليوم أصبح التركماني والكردي في خندق واحد يجابهون العدل المشترك هو صدام حسين وزمرته، وهنالك آلاف آلاف قضايا أخرى التي يربط الشعبين، خصوصا يوجد هناك زواج ويوجد هناك حتى في كل أحيان في كل اجتماعيات بأنه لا فرق بين حتى التقاليد والعرف والعادات متقاربة بين الشعبين. ونحن نرى من الضروري بأنه اليوم أن يكون صوت واحد ويد واحد لنجابه. العدل المشترك هو عدو الكل، عدل الكردي، عدل العربي، عدل التركماني. فلهذا نحن نرى العراق الديمقراطي التعدد الفدرالي حل كافة المشكلات كافة المعضلات بين الشعبين الشقيقين.
أما كنتي فإنه قال ردا على السؤال ذاته:
بالنسبة إلى إخواننا الأكراد، منذ قدم الشعب التركماني والشعب الكردي في هذه البقعة من أرض العراق يعيشون
سواسية، ودرجة القرابة أصبحت يعني لا فرق بينه بالنسبة للتزاوج والنسل الذي حصل منذ القدم لغاية الوقت الحاضر، كلهم أقرباء. فنحن نعيش مع إخواننا الأكراد كإخوان، وأي مشكلة ماكو بينا.
إير الزيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، أواصل فيما يلي تقديم هذا الملف عن التطورات في كردستان العراق، ولكن قبل ذلك جاءتني الآن مجموعة من الأخبار التي وصلت الآن من وكالات الأنباء. ففي خبر لوكالة رويترز أن قنابل سقطت على بغداد اليوم الأحد مع هبوط الظلام، وهناك بحسب مراسل وكالة رويترز أصوات للقنابل وللمدفعية المضادة للطيران. وأفيد أيضا وكالة فرانس بريس هذه المرة من بغداد أن صاروخا سقط على هدف لم يعرف بعد، يقع في الضفة الشرقية من نهر دجلة في بغداد أيضا، وذكر أنه أسفر عن ارتفاع لهيب كبير. وفي منطقة كلك الواقعة بين الموصل وأربيل، تقرير أو خبر من وكالة رويترز يفيد بأن انفجارات قوية تسمع في هذا اليوم مساء هذا اليوم الأحد في مدينة الموصل. وأخيرا خبر من عمان ومن وكالة فرانس بريس لناطق باسم المفوضية الدولية التابعة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن سوريا وافقت على تسهيلات للاجئين عراقيين محتملين في اليعربية والطنف قرب الحدود مع العراق. والآن أعود إلى الأوضاع والتطورات في كردستان العراق مع هذا التقرير الذي جاءنا من مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر، ويتضمن تصريحات وأنباء عن تطورات تتعلق بجماعة أنصار الإسلام.
تحدث الدكتور برهم أحمد صالح رئيس حكومة إقليم كردستان إدارة السليمانية في اجتماع مجلس الوزراء عن الهجوم الذي شنه التحالف أمس الأول على مقرات جماعة أنصار الإسلام، مشيرا إلى أن الإرهاب يشكل ظاهرة عالمية، وشدد على علاقة أنصار الإسلام بالشبكات الإرهابية العالمية، واعتبر أن مجابهتها كانت تتطلب مساعي دولية. وتمنى برهم صالح أن يعم الأمن والاستقرار المنطقة، وأن تطهر كردستان حسب تعبيره من الإرهابيين ومرتكبي جرائم قرية خيري حما ومغتالي القيادي شبكة الحاج مشير. وعلى الصعيد نفسه، أصدر مكتب الإعلام المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني توضيحا حول الضربات التي وجهتها قوات التحالف إلى أنصار الإسلام، والتي أدت إلى مصرع عدد من منتسبي الجماعة الإسلامية التي تزعمها ملا علي باتير لكون مقراتهم قريبة من مقرات أنصار الإسلام. أوضح مكتب الإعلام أن الشخص السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني جلال طارباني كان قد أنذر مرارا وتكرارا الحركة الإسلامية والجماعة الإسلامية بالابتعاد عن مناطق وجود أنصار الإسلام، لأنها بلا شك ستتعرض إلى الضربة، ولكنهم بحسب البيان لم يضغوا إلى هذه الإنذارات. وزاد بيان مكتب الإعلام بأن طارباني كان قد بعث برسائل إلى الشيخ محمد البازنجي وملا علي باتير قبيل الضربة، رزاهما بالابتعاد عن تلك المناطق للحفاظ على حياة سوادرهم وأعضائهم، ولكن الظاهر بحسب البيان أنهما لم يبلغا أتباعهم لإنقاذهم مما تعرض له، بل قاموا بتأمين الحماية اللازمة والمكان الآمن لهم ولأعضاء قيادتهم. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، ما زال معكم كامران قرداغي. دائما في وقت الحروب تنشأ هناك مخاوف وينشأ قلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان والانتهاكات المحتملة في ظل الحرب. جماعات حقوق الإنسان خصوصا تهتم بهذه المسألة، وهناك دائما قلق من تعرض هذه حقوق الإنسان للانتهاكات جراء العمليات الحربية. الناشطة الدولية المعروفة في مجال حقوق الإنسان هانية مفتي موجودة في الوقت الحاضر في أربيل، وهناك التقاها مراسلنا زانا كردي وتحدث إليها عن همومها في مجال حقوق الإنسان ومخاوفها من الانتهاكات.
تقدم المنظمات الإنسانية العالمية خدمات هامة للناس أثناء الحروب وفي أعقابها في مناطق مختلفة من العالم، وإذا كانت طبيعة مهام بعض المنظمات هي التدخل العاجل لتقديم المساعدات الطبية وتوفير الأغذية للسكان، فإن منظمات أخرى تتدخل أيضا ولكن لنوع آخر من المهام. منظمة مراقبة حقوق الإنسان منظمة غير حكومية مقرها الرئيسي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. يتواجد حاليا مندوبان عن المنظمة في إقليم كردستان العراق. إذاعة العراق الحر التقت السيدة هانية مفتي مديرة مكتب المنظمة في لندن لمراقبة شؤون الشرق الأوسط وسجلت معها حوارا. في البداية، هل أنتم موجودون هنا في المنطقة الكردية العراقية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في حال وصلت نيران الحرب إلى هذه المنطقة، أم لديكم مهمات أخرى؟
يوجد لدينا عدد من المهمات، أولها مراقبة كيفية شن الحرب من قبل الولايات المتحدة وحلفائها من طرف، ومن قبل القوات العراقية من طرف الآخر، والهدف هو مراقبة أي انتهاكات لاتفاقيات جنيف الخاصة بالحروب، وبشكل خاص اختيار الحلفاء والقوات العراقية من الجانبين للأهداف وتقييم هذه الأهداف بما إذا كان لها مبرر عسكري، وخوفنا أن يتم استهداف بعض الأماكن أو المنشآت التي يوجد فيها مدنيين وليس عسكريين.
سيدة هانية، أذكرتم قبل يومين بيانا عن حاجة النازحين في مدينة سوران بشمال العراق إلى مساعدات إنسانية، هل تعتقدون أن المنطقة الكردية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من النازحين من بقية المناطق العراقية، أو إنها ستكون في حاجة إلى مساعدات دولية وإقليمية؟
في تقديرنا تحتاج إلى مساعدات إضافية، ونحن قمنا بزيارة عدة أماكن في محافظة أربيل، فزرنا بعض المناطق التي يوجد فيها لجان استقبال للمشردين والمرحلين من المناطق التي تسيطر عليها حاليا الحكومة العراقية، وأيضا زرنا موقع خاص في مدينة ديانا في شمال أربيل، ووجدنا هناك عدد كبير من النازحين إما من داخل الإقليم أو من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة العراقية حاليا، ووجدنا أن الوضع سيء جدا للغاية، وإذا تم تدفق عدد أكبر من النازحين من المناطق الحكومية سيكون هناك كارثة إنسانية لهؤلاء الأشخاص. فمثلا وجدنا هناك عدد قليل من الخيم المنصوبة لهؤلاء الأشخاص الذين تم وضعهم حاليا في مدارس في مدينة ديانة، ولا يوجد لديهم أي مصدر للأكل أو للتدفئة أو أي خدمات أخرى، فتحاول السلطات المحلية أن تساعدهم، ولكن نحن ننتقد المنظمات الأمم المتحدة التي سحبت جميع موظفيها الدوليين وتركت فقط الموظفين المحليين لمساعدة هؤلاء الأشخاص، وهناك يعني انتقاد كبير لأن كان ممكن من قبل المنظمات الأمم المتحدة أن تهيئ نفسها لهذه الكارثة منذ أشهر، ولكن حسب تقييمنا لم تفعل هذا.
هل نفهم من هذا ان نشاطاتكم في المنطقة ستكون ستشمل النازحين من المناطق الكردية ام كافة النازحين من المدن العراقية الاخرى الى هذه المنطقة؟
نحن مهمتنا تشمل جميع هؤلاء الاشخاص، فبالاضافة الى مراقبة اوضاع النازحين من داخل الاقليم ايضا نراقب اوضاع الاشخاص الذين اما يطردون او يهربون من المناطق الحكومية. وبالاضافة الى ذلك يوجد هناك لدينا اهتمامات اخرى بالنسبة لعودة النازحين الى مدنهم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة العراقية حاليا.
وما هو تعليقكم على الموقف التركي الحالي الذي يصر على منع استيعاب اللاجئين داخل أراضيهم في حال اتساع الحرب الأمريكية العراقية؟ هل يتوافق هذا الموقف برأيكم مع مبادئ حقوق الإنسان وحقوق النازحين المعترف بها دوليا؟
طبعا هذا نعتبر الموقف التركي سلبي جدا في تقديرنا، وهو ليس فقط انتقاد بالنسبة للحكومة التركية وأما بالنسبة للدول المجاورة للعراق ككل. فنحن عرضنا قلقنا بهذا الشأن مباشرة للحكومة الإيرانية والحكومة التركية والحكومة السورية وجميع الدول المجاورة، ومنع الأشخاص النازحين من عبور حدودهم في حال مثلا استخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو لأي سبب آخر. هذا طبعا يعتبر خرقا للقوانين الدولية وجميع مبادئ حقوق الإنسان.
سؤال أخير سيدة هاني، هل سيكون لمنظمتكم دور في الضغط على المجتمع الدولي لمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها سابقا الحكومة العراقية في العراق؟
طبعا، وسيكون لدينا دور كبير في هذا الشأن، وسبق أن أصدرنا تقرير حول هذا الموضوع وذكرنا فيه الجرائم الكبرى التي ارتكبها النظام العراقي في السنوات العشرين الأخيرة، بما في ذلك عمليات الأنفال والعمليات اللي تمت في منطقة الأهوار في جنوب العراق، تنحيل المدنيين من مدينة كركوك بسبب انتمائها العرقي، وأيضا الاختفاءات الجماعية وجرائم الحرب أيضا. ونحن نصر ونحاول أن نضغط على المجتمع الدولي لكي يؤسس محكمة دولية خاصة في هذا الشأن، ونصر على عدم وجود أي شخص التي ارتكب جريمة تحرم دوليا، وأعني بذلك جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ويجب إحالتهم إلى العدالة.
في نهاية اللقاء نشكر السيدة هانية مفتي من منظمة مراقبة حقوق الإنسان، زانا كردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
سيداتي وسادتي، اتصلت قبل قليل بمراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر، وهو في الحقيقة الآن معي على الخط لكي ينقل إلى حضراتكم هذا الخبر الذي حدث منذ قليل. زميل سعد، هل تسمعني؟
نعم نعم نعم، كمان أسمعك جيدا.
طيب، ماذا حدث؟ هل هناك تطور جديد بالنسبة إلى جماعة أنصار الإسلام؟
نعم كامران، اليوم عادت طائرات التحالف الدولي مرة أخرى بقصف مواقع أنصار الإسلام في قرى خرطانية والربايع الواقعة خلف منطقة علب وشنيرلي.
هل هناك يعني تفاصيل عن وقوع ضحايا أو نتائج هذا القصف؟
والله الحقيقة النتائج هذه ما معروفة، لكن الذي نعرفه أن مدفعية قوات بيجمرق الكردستاني التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني هي الأخرى أيضا قامت بقصف مواقع أنصار الإسلام. وهناك خبر لم يؤيد بعد، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تقبل جرحى أنصار الإسلام والذين كانوا قد هربوا إليها.
طيب سعد، إذا شكرا، وربما سنتصل بك مجددا.
شكرا جزيلا.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. الكاتب والباحث اللبناني وضح شرارة حاول تحديد مفهوم دعوات السلام عارضا للأسس التي قامت عليها التيارات المؤيدة للسلام والمناهضة للحرب.
الحقيقة أنه في ظروف تتعرض فيها العلاقات الدولية لأزمات كبيرة، يعني في الذهن أشياء من نوع في ثلاثينات القرن الماضي بعد وصول النازية في ألمانيا إلى السلطة ببرنامجها العدواني والعنصري والحربي. في أواخر أربعينات القرن الماضي و خمسينات وربما جزء من الستينات بعد بداية الحرب الباردة بين ما عرف بالمعسكر السوفيتي والعالم الحر، وفي ظروف أقل عمومية وأقل حدي من الظرفين، اللي الظرف الأول أدى إلى الحرب الثانية، الظرف الثاني يعني تخلى الحرب الباردة بفتراتها الحادة بشكل خاص الخمسينات والستينات عند التسلح السوفيتي. في هذه يعني ظروف اللاحقة حاليا ظرف العراق، وإنما حرب العراق الأولى كانت يعني كمان مسار ل مطالبة بالعزوف عن الحرب وباستعمال وسائل سلمية في حل النزاعات. في هالظروف هاي، في هالأزمات هاي، برزت دائما وتبرز والأرجح ستبرز لاحقا تيارات يعني تذهب إلى أنه الحرب هي دائما تعبير عن مصالح فئات قليلة، والحرب هي دائما حرب هذه المصالح من الطرفين، يعني يستوي طرفان في نظر تيارات المطالبة بتيارات حركات السلم، يستوي الطرفان في العدوان وفي نوع وفي نوايا والانحياز إلى المصالح الضيقة. ولكن فعلا وحقيقة يقع اللوم غالبا على طرف من الطرفين. يعني لما في ثلاثينات القرن الماضي عم الرأي العام الغربي الأوروبي اللي كان وحده معني بالموضوع، لما عموا اتجاهات تدعو إلى السلم، كان الرأي أنه يعني ينبغي وضع في نفس السلة النازية الألمانية والديمقراطيات الغربية. في يعني الحرب الباردة لما برز تيار من هالنوع ومظهر الأساسي له كان هو حركة أنصار السلم اللي وراءها كان السياسة السوفيتية والأجهزة السوفيتية حتى. طبعا تغير لحد ما الوضع وقيل انه هناك اتحاد سوفيتي مسالم وهناك مصالح صناعية وعسكرية أمريكية وأوروبية تابعة هي اللي تنوي شن الحرب ومن مصلحتها شن الحرب، وفي المقابل يعني لا مسؤولية على الاتحاد السوفيتي في المسألة. الاتحاد السوفيتي هو في موقع دفاع عن النفس. طبعا كان هناك فئات واسعة ربما انضمت لحركة أنصار السلم ليس من قبيل تبرئة الاتحاد السوفيتي من الضلوع في التسبب في الحرب، وإنما من قبيل الفكرة اللي عم أقولها أنه الإمبريالية الأمريكية ومصالحها الصناعية والمالية والعسكرية في يعني كفة واحدة مع ما كان يقال تماما إمبريالية سوفيتية، وإنما توسع روسي، توسع إمبراطوري روسي أو مصالح روسي.
ويرى شرارة فيما يخص الأزمة العراقية أن مصدر معظم القوى المنادية بالسلام يكمن في حركة مناهضة العولمة، ورأى أن هذه الحركة توظف نقطة التقائها السابقة ضد الحرب توظفها في مناهضتها لحل الأزمة العراقية عن طريق الحرب حتى لو جاءت بتفويض من الأمم المتحدة. وأشار شرارة إلى أن حركة العولمة توصف بالأمريكية وتتهم باختلالات وتفاوتات وأزمات قائمة في الدول والقارات.
طبعا يعني ما عاد موجود الاتحاد السوفيتي ولا عاد موجود أجهزة سوفيتية، موجود قوى وطنية بمعنى من داخل الدول فعلية شعبية حقيقية يعني اقتناعها في مطالبها اقتناع طبعا حقيقي وأمين ومخلص، وإنما هذه القوى معظم مصدرها هو يعني حركة مناهضة العولمي. هذا الأمر كان ظاهر جدا بفلورنسا من حوالي شهرين في المظاهرة الضخمة اللي ربما بلغت حوالي 600,000 أو 800,000 شخص، اللي الدعوة مصدرها نقابات أحزاب جمعيات نوادي إلى آخره لنقطة التقائها السابقة على الحرب، واللي عم توظفها نقطة التقاء عم توظفها في مناهضة يعني حل الأزمة العراقية بواسطة حرب، ولو كانت حرب فيها تفويض من مجلس الأمن. وأظن أنه هاي مسألة مهم الانتباه لها. فاللقاء بين مناهضة العولمي اللي توصف بالأمريكية ويعني تطرح من أوصافها الأوصاف الأخرى اللي هي أوروبية اللي أصل منها أسيوي اللي يعني للصين ضلع مش قليل فيها، توصف بالأمريكية وتحمل مسؤولية عن عدد من الظواهر الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة اللي أهمها زيادة التفاوت بين الطبقات الاجتماعية داخل المجتمعات، بين المجتمعات نفسها، بين الدول والبلدان نفسها، بين القارات نفسها، ويعني تحمل مسؤولية التفاوت الكبير في التقدم، وتحمل طبعا مسؤولية أزمات اقتصادية مثل تفشي البطالة، مثل يعني ضعف عن المنافسة والمزاحمة في بعض المجتمعات المتقدمة، منها إيطاليا مثلا، موضوع فيات والاضطرار ربما إلى التخلي عنها. فهي القاعدة الاجتماعية والثقافية لمناهضة حل المشكلة العراقية بواسطة الحرب.
وتناول شرارة الملابسات التي تقوم عليها الدعوات إلى السلام راجعا بالذاكرة إلى الحركات الطلابية التي عارضت الحرب في فيتنام، ومؤكدا على وجود ملابسات اجتماعية ووطنية وسياسية لظواهر من هذا النوع دوما.
وهذا الأمر يعني ليس جديدا إطلاقا، يعني في مناهضة الحرب الأمريكية بفيتنام مثلا كان هناك دور كتير كبير لتيارات يسارية، وإنما كان هناك دور كبير للحركات الطلابية. ينبغي عدم نسيان أنه انفجار الحركات الطلابية سنة 1962 واستمرارها بإيطاليا لسنوات، من بعد انفجارها في اليابان، في آسيا، طبعا انطلقت من الكامبس يلي في الولايات المتحدة الأمريكية، فكان الطلاب وعلاقاتهم الكبيرة والوثيقة بتيارات حركات المطالبة بالحقوق المدنية لسود الأفريقيين الأمريكيين. فباستمرار هناك ملابسات اجتماعية وثقافية ووطنية وسياسية يعني ظواهر من هذا النوع. تذكر طبعا انه السود الامريكيين كانوا عم يخوضوا حركة المطالبة بحقوق المدنية على شكلة حرب استقلالية، على شكل حرب تحرير وطني، كما انه يعني افضاء المطالبة بسحاب امريكي من حرب فيتنام اللي اخذت شكل الانتصار لجبهة التحرير الفيتنامية يعني في اسيا اخذت طابع يعني مناهضة للقواعد الامريكية في جنوب شرق آسيا.
وعن تبين خيط الحقيقة والموضوعية في دعوات السلام وصعوبة الفرز في هذا الشأن، اعتبر شرارة أنه يمكن الاحتكام إلى توزيع المواقف ضمن الاتجاه الواحد لمناهضة الحرب. وأشار شرارة إلى أن الدعوات هذه تستدر التعاطف بشرط عدم نسيان مسؤولية الرئيس العراقي ونظامه في المشكلات والآلام والمعاناة للشعب العراقي.
أظن أنه يعني ممكن الاحتكام، وهذا الاحتكام يمكن ينبغي عدم تصور أنه يؤدي إلى فرز قاطع، وإنما يمكن الاحتكام إلى توزيع المواقف ضمن الاتجاه الواحد، ضمن اتجاه مناهضة الحرب. يعني لما هذه المناهضة اللي يشعر الواحد تجاهها بكثير من التعاطف، ولكن يعني من الصعب أن ينسى أنه في غمرة الموقف هذا ينسى لحد بعيد مسؤولية صدام حسين ونظامه وقيادته في مشكلات وآلام ومعاناة الشعب العراقي. فالموقف اللي يبدأ بالمطالبة بالاحتكام إلى الهيئات الدولية في الموضوع ينتهي بعد فترة إلى نسيان الموضوع بالأساس. ومن هنا ربما يلاقي الواحد موقف العراقيين اللي